سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جئنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوة الكرام، بعد تلك المشاهد وبعد أن قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يأتينا هذه المشاهد الأخرى نقلة مهمة جدا. لما قال إن أكثرهم يسمعون، لا يعني أنهم لا يسمعون ولا يعقلون، هنا يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الآيات اليوم، درس اليوم ولقاء اليوم استخدام ملكة التفكير. أسأل إخوتي، من منا وقف يفكر في هذه الشمس، يفكر في هذه السماوات، يفكر في الأراضين، يفكر في طلوع الشمس من المشرق ولم تخرج من المغرب، يفكر في القمر وما نزل القمر، يفكر في النجوم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كما في سورة آل عمران، وفي البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ثم أكمل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ختمها بما قوم يعقلون. استخدام العقل والتفكير عبادة يهديك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يخرج وينظر إلى السماء وما فيها من نجوم ثم يقرأ آية آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم يدخل، ثم بعد ذلك يخرج، يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة لنا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. طيب يا أحبتي، سؤال: ماذا في هذه الآيات في علاقة في موضوعنا؟ بل والله لا شك أن في صميم الموضوع استخدام العقل والتفكير على الوجه الصحيح يحري حق، وفيها دلالات سنأخذها بإذن الله حسب ما تيسر. مد الظل، انظروا إلى امتداد الظل كيف يمتد شيئا فشيئا. انظر الظل وقت الزوال ووقت العصر وقبيل المغرب، اختلاف كيف يأتي الظل وكيف يذهب، هذا كله مشاهد. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ويواصل، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، كلها آيات كونية وعقلية وفيها حتى دلالات شرعية. لاحظ قوله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قبض يسير، هل لاحظتم كيف تطلع الشمس أو كيف يطلع الضوء؟ يبدأ الضوء من الفجر الصادق ويستمر يزيد شيئا فشيئا حتى تخرج الشمس، قد يكون بينهما ساعة وربع، ساعة ونصف على حسب الأوقات. انظروا لما تغرب الشمس يستمر حتى يغيب الشفق، قد تستمر ساعة، ساعة ونصف، ساعة وربع، وشيئا فشيئا. في حكمة عظيمة جدا، التعامل مع النفوس البشرية تحتاج هذا الرفق. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، لا تخرج الشمس الآن، لو أطفئت هذا النور فجأة يأتي الظلام، وإذا أوقد النور فجأة يأتي النور، لا، كما تسل الشعرة كما يقال من العجين. هكذا يجب أن يكون الإنسان رفيق، أن يكون الإنسان لطيف، حتى تخرج الظلمة من قلوب بعض الناس شوي شوي. لا تستعجل، كما يخرج الله جل وعلا الظلمة من الكون بوجود النور يأتي شيئا فشيئا من الفجر الصادق حتى طلوع الشمس، فهي آيات كونية يجعلها الله جل وعلا ويبين لنا هذا المعنى. ولو شاء الله سبحانه وتعالى جعله ساكنا ما يتحرك، لكن حكمة عظيمة نتعلمها في من هذا الكتاب العزيز. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. كل آيات كما قلنا، جعلكم الليل لباسا، الليل هو الظلام، ليس ليلنا الآن اللي كل الدنيا موقدة ومضاءة في بعض المناطق طبعا وليس في كلها، لباس، كما أن لباسك أن لباسك يسترك فالليل يسترك. الليل يستر أشياء كثيرة جدا، فالله جل وعلا جعل الليل لباسا والنوم سباتا. السبات هو انقطاع، راحة هادئة. انتبهوا أيها، ما تلاحظون أن الذين نومهم في النهار ويتركون الليل أثر ذلك على صحتهم؟ حتى إن نوم الليل ولو كان قليلا يعادل أضعاف النوم في النهار، بل حتى أخذ منها العلماء أن الإضاءة، أنك لا تنام عندك إضاءة شديدة، إذا كانت إضاءة خفيفة يسيرة قد لا يؤثر، ومع ذلك لو غطيت عينيك كان أولى، فلها علاقة بالنوم السبات. جعلكم الليل لباسا والنوم سباتا، نوم راحة هادئة. واقع الناس الآن قلبوا الدنيا، وأكثر ما يقع في بعض البلاد في رمضان ينامون في النهار ويستيقظون في الليل. أنا لا أحرم هذا، لا يفهم منا، وربما كل بلد له عاداته ولو شؤونه، لكن دائما أقول لأحبتي: ناموا من الليل في رمضان ولو قليلا، ولو تنام ساعتين أو ثلاث، هذا إذا كان في فصل الصيف قصير، وفي الشتاء أكثر، تكون أكثر نشاطا، حتى تجلس بعد الفجر يا أخي الكريم في المسجد إن استطعت، حتى تقرأ القرآن وأنت صائم أيضا، كل هذا يساعدك. فهكذا يقول سبحانه وتعالى: وجعل النهار نشورا، كالبعث والنشور. فهذه كلها من الأدلة التي يبين الله جل وعلا أنها جعلها لخلقه. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. بعض العلماء يقول إن الريح دليل على العذاب، فأرسلنا عليهم ريحا. وبينما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. والرياح تستخدم في الخير، قالوا هذا أغلب ما يرد وليس بلازم، لكنه أغلب ما يرد، لكن بشرا بين يدي رحمته. ذكر بعض العلماء منها فائدة، أن دراسات التي تجري أحيانا عند الأرصاد هي مبشرات ولا تدل على القطع، لكن لا حرج فيها، يعني كون الأرصاد من خلال دراسة ومعلومات تساعدهم على التنبؤ بدون القطع فلا حرج في ذلك، لأن الله جل وعلا بيّن أن الرياح مبشرات فهي من الأمور القادمة. فعلماء الأرصاد يستخدمون شيئا موجودا لأمر يحدث ليس منهم، لكن من خلال الرصد والتجربة وتعودوا على هذا الأمر، ومع ذلك ليس بقاطع. أحيانا يقول لنا سيكون بردا ولا يكون بردا، أحيانا يقول سينزل مطر ولا ينزل مطرا، ستأتي رياح ولا تأتي، ليس قاطعا، لازم تقرن بمشيئة الله جل وعلا وليس بأمر مطلق. لكن استخدم العلماء أنها لما جعلها مبشرات أن يمكن استثمار هذا الأمر. ثم انظروا إلى قدرة الله في هذا الكون كله، الشمس، القمر، الليل، النهار، الرياح، كلها تدل على قدرة الله جل وعلا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء السماء ماء طهور، ماء مبارك أيها الأخوة. ولذلك إذا نزل المطر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له ليصيبه، يقول إن حديث عهد بربه، فهو ماء طهور. صالح للاستعمال للشرب، بل من أفضل ما يستخدم، فهو طهور ومطهر في الوقت نفسه. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لاحظوا التركيب، بيّن الله جل وعلا أنه نزل المطر، لاحظوا ثلاث نقاط ذكر الله جل وعلا: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. قدم البلدة، ثم قدم الأنعام، ثم قدم الناس، أي ذكر الناس عفوا، لأن الأصل أن المطر ينزل على البلدة على الأرض فتنبت الأرض، فتأتي الأنعام وتأكل منها. الذي يستفيد مما ينبت من المطر في المراعي وغيرها هي الأنعام، أكثر من استفادة الناس. لا يعني الناس لا يستفيدون، لكن هو الأكثر، فالناس يستفيدون من الأنعام في حليبها ودرها ولحمها وغير ذلك، فهي مرتبة. فعان بس تحتاج منا شيء من التدبر، الأرض أولا ثم تلك الأنعام نستفيدها ثم أناسي. لاحظ وأناسية كثيرة، ليش كثيرة؟ ما قال كلها، قال العلماء هناك مناطق قد تحتاج فيها أنهار لأنها تستفيد من المطر، تجري فيها الأنهار، وهناك مناطق ليس فيها أنهار، وتختلف من بلد إلى بلد. ثانيا قال الأنعام، أين الطير؟ لماذا ما ذكر الطير؟ هذه استنباطات على كل حال للعلماء. قالوا لأن الطير يأتي من مسافات بعيدة ويبحث عن الماء، بينما الأنعام والأناسي يحتاجون ماء قريب، يعني تكون بعيد نسبي. ولذلك الإنسان يقولون إذا بحث عن ماء بما حوله ولم يجد جاز له التيمم، بينما الطير قد تمسي عشرات الكيلومترات تبحث عن الماء، وكيف علمت جرهم في وجود هاجر وإسماعيل عليهم السلام بوجود الطير الذي جاء يشرب من زمزم؟ فهذا كله أيضا من التركيبات البلاغية في القرآن. ولقد صرفناه بينهم فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفنا ماذا؟ قيل المطر وقيل القرآن، والقول الراجح أنه كما قال شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه كلما أمكن استخدام المعاني، استعمال المعاني الواردة بدون تعارض فانتخذ، فنقول صرفنا المطر وصرف الله القرآن أيضا، يعني كلها صرفها الله جل وعلا. يقول ابن عباس ورد عنه أثر أن الذي ينزل من المطر في كل سنة، لاحظوا، سواء، لكن يصرفه الله مرة يزيد في هذه المنطقة ومرة يزيد في تلك المنطقة، مرة يكون في الشرق مرة يكون في الغرب. قالوا وإلا فكله سواء. جاء العلم الحديث قالوا فأثبت هذه الحقيقة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه وهي حقيقة. ولقد صرفناه بينهم، قال بينهم ولم يقل لهم، لأن بعضهم يستفيد منه وبعضهم لا يستفيد منه. ثم يقول الله جل وعلا فأبى ليذكروا، من أجل أن تذكروا، كذلك تصريف القرآن ومروره على القلوب ليذكروا، فأبى أكثر الناس. لاحظ أكثر مرة أخرى يا أحبتي، ما قال فأبى الناس، هناك من يؤمن، استخدموا هذا اللفظ، لا تعمموا الأحكام إلا كفورا بهذه النعم، أي كفران النعمة. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين ختام رحمه الله، ختام هذا التفكر، يقول أسباب زيادة الإيمان معرفة الله بأسمائه وصفاته: النظر في آيات الله الكونية والشرعية، كثرة الطاعات تهدي القلب، جعل الله وإياكم المتفكرين والمعتبرين بما في هذا الكون من مظاهر قد تغيب عن بالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا، أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه وليتدبر.